بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم، يقول بأنكم ذكرتم في قول الله عز وجل ومن يقنت منكن لله أن يعقوب قرأها بالتاء، والمذكور في كتب القراءات أن قراءة يعقوب بالياء، فما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. كان السؤال حول قول الله سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فكيف جاءت يقنت هنا بالياء مع أن الحديث عن النسوة؟ وأجبنا بأنه قد جاءت بعض القراءة بالتاء ونسبناها ليعقوب، وهو ضمن القراءات الثلاثة المتممة للعشر المتواترة، وذكرنا هذا بإطلاق، ولعل الأخ أشكل عليه هذا الإطلاق، لأن هذه القراءة ليست هي القراءة المشهورة عن يعقوب رحمه الله تعالى، لأن القراءة المشهورة عن يعقوب هي ما وفق فيها القراءة العشرة في ذلك، وهي القراءة بالياء. هذا فعلا حق فعلا، لكن إنما ذكرنا هذا وجه ورد عن يعقوب رحمه الله تعالى، وورد عن غيره أيضا، وقد ذكره العلماء في كتب التفسير، فأردنا أن نفسر بهذا الحرف الوارد عن يعقوب وعن غيره مما نسبه المفسرون، أن نفسر أن يقنت وتقنت لا إشكال في ذلك من جهة اللغة، وقد جاءت قراءة عن يعقوب بهذا، ولهذا العلماء ذكروا هذا الحرف عن يعقوب رحمه الله تعالى، ذكروا جماعة من المفسرين، فمنهم القرطبي رحمه الله تعالى، فقد قال قرأ الجمهور من يأتي بالياء، وكذلك من يقنت، حملا على لفظ من ومن يقنت، لأن من هذه إنما تصلح للمفرد وتصلح للمثنى وتصلح للجمع، تصلح للمذكر وتصلح للمؤنث، من عامة، فهي من ألفاظ العموم، فمن قرأ بالياء راعى اللفظ، ومن قرأ بالتاء راعى المعنى، من قرأ بالتاء راعى المعنى، ومن الحديث عن النسوة، ومن قرأ بالياء وهي قراءة القراء العشر إنما راعى اللفظ، لأن من يصلح أن تدخل على المفرد المذكر وعلى المفرد المؤنث وعلى المثنى وعلى جمع المذكر وعلى جمع المؤنث، فمن من الألفاظ العامة التي تصلح لكل هذا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قرأ الجمهور من يأتي بالياء وكذلك من يقنط حملا على لفظ من، والقنوط الطاعة قد تقدم، وقرأ يعقوب من تأتي وتقنط بالتاء من فوق حملا على المعنى، يعني من راعى المؤنث حمل ذلك على المعنى، ومن راعى لفظة من حمل ذلك على اللفظ، يعني من راعى من قال يقنط، ومن راعى المعنى قال تقنط. وقد جاء أيضا في تفسير أبي حيان في تفسير المسمى بالبحر المحيط قال وقرأ الجمهور ومن يقنط بالمذكر حملا على لفظ من، وتعمل بالتاء حملا على المعنى، نؤتها بنون العظمة، وقرأ الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية ومن تقنط بتاء التأنيث حملا على المعنى، وبها قرأ ابن عامر في رواية، ليس يعقوب فقط، ومنها قرأ ابن عامر في رواية، ورواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع، وقال ابن خالويه أيضا سمعت أن أحدا قرأ ومن يقنت إلا بالتاء، يعني قرأها تقنت. وفي فتح القدير للشوكانية أيضا قال قرأ الجمهور يقنت بالتحتية، وكذا قرأوا يأتي من كنا حملا على لفظ من في الموضعين، وقرأ الجحدري ويعقوب بن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملا على المعنى. وقد جاءت هذه الرواية عن يعقوب من طريق زيد عن عمه يعقوب، ورويت أيضا من طريق غيره كما ذكرها الخزاعي في المنتهى، ونقلها عنه الهذلي في الكامل، وإن كان ابن الجزري رحمه الله قد أهملها في النشر. هذا كلام المنقول عن أهل العلم في هذه المسألة، وهي قراءة التاء، وهي قراءة التاء، لكنها ليست القراءة المشهورة عن يعقوب والمعتمدة عن يعقوب رحمه الله تعالى. طيب قد يقول قائل لكننا هنا في مثل هذا المفترض أننا نقتصر على القراءة المشهورة، لأن هذه القراءة تكون أشبه بالشاذ، تكون رواية أشبه بالشاذة. نقول هذا لو كان المقام مقام تلاوة، وليفرق إخواننا بين مقام التلاوة ومقام التفسير وبيان المراد من المعنى. أما مقام التلاوة فنعم، مقام التلاوة إذا كنا سنقرأ ليعقوب، نقرأ لأبي جعفر، نقرأ لنافع، نقرأ بالقراءة المعتمدة المعروفة عنه، هذا مقام التلاوة، هذا مقام التلاوة. أما مقام البيان، بيان المعاني، فلا بأس بالاستدلال بهذه الأوجه وإن لم تكن مشهورة، لأن المراد من هنا بيان المعنى. لماذا جاءت يقنت مع أن الحديث عن النسوة؟ لذا قلنا بأنها جاءت تقنط أيضا في قراءة عن يعقوب، والاستدلال بهذه القراءة، القراءة وإن كانت شاذة في بيان المعاني هذا لا إشكال فيه، بل إن كثيرا من أهل العلم يرى الأخذ بهذه القراءة الشاذة في باب الأحكام، لأنها قرآن أيضا، لأنها قرآن وتوافق اللغة العرب من وجه. ولهذا حاصل كلام المفسرون هنا، لماذا ذكروا التاء؟ لأنهم هنا في باب التفسير، في باب التفسير ليس في باب تلاوة، هذا في باب التفسير، فقالوا بأنه وردت التاء ورد الياء، وبينوا المراد من قراءة الياء والمراد من قراءة التاء. فالقراءة بالياء وهي قراءة القراء العشر مراعاة للفظ من، والقراءة بالتاء مراعاة للمعنى، فلا يكون هناك إشكال من جهة العربية في هذا، من جهة العربية في هذا، أن من قرأ بالياء راعى اللفظ، ومن قرأ بالتاء راعى المعنى. وعلى كل مبحث الاستدلال بالقراءة الشاذة في بيان التفسير وفي بيان الأخذ بالأحكام هذا معروف عند العلماء. ولهذا مثلا خذ مثالا، العلماء أخذوا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ليست في مصحف الإمام، أخذوا بقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل فكفرته فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام متتابعات، فبعضهم رأى وجوب التتابع لقراءة ابن مسعود، وبعضهم رأى الاستحباب وأنها ليست بواجبة نظرا لمصحف الإمام. فباب الاستدلال بالقراءة الشاذة في باب أحكام، في باب بيان معاني هذا باب، وباب التلاوة هذا باب آخر. فجزى الله خيرا الأخ الذي نبه لهذا التنبيه، والحمد لله بتنبيهه حصل بيان أيضا استفدنا منه علميا، ألا وهو حكم الاستدلال بالقراءة غير المشهورة أو بالقراءة الشاذة في باب الأحكام أو في باب التفسير. فنقول كما ذكر الأخ بأن القراءة المعتمدة المشهورة عند يعقوب القراءة بالياء والتي فيها وافق، ولهذا وافق القراءة العشرة، ولهذا لما نأتي في باب التلاوة فهذا نستدل به. أما في باب التفسير في باب بيان الأحكام هذا باب آخر ينضاف إلى الأخ غير باب التلاوة، ألا وهو باب الاستدلال بهذا لبيان المراد من هذه الآيات أو من هذه اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.